قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نختار بعناية من يحمل اسم الابن أو من تحمل في بطنها ذلك الجنين. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إلى أن ننتقي بعناية. مرحبا بكم مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم توكيل النفوس الذي يأتيكم عبر هذا الأثير المميز على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. موضوعنا اليوم مستمعينا نتحدث عن اختيار شريك الحياة. كيف يتم اختيار شريك الحياة بموضوعية؟ وما أجمل الموضوعية عندما يكون لها أبعاد نفسية تضمن للحياة استقرار، وتضمن للنفسية أن تكون على درجة عالية من السوية. يسعدنا أن ندخلكم معنا جميعا التوكيل، الوكالة الرسمية لإصلاح النفوس. يسعدنا أن ندخل معكم في برنامجكم توكيل النفوس، ويكون معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور أحمد هارون صاحب توكيل النفوس. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا مرحبا دكتور وائل.
دكتور أحمد، اسمح لي أن نتحدث في هذا اللقاء عن اختيار شريك الحياة والخطوبة الناجحة. وبما أن سعادتك مستشار أسري وزواجي وأيضا خبير في العلاج النفسي، نريد أن نبدأ معكم هذه الرحلة دكتور. يعني أنماط الزواج على مر العصور مرت بقوانين ربما كانت صارمة في بداية البشرية، وقوانين إلهية في زواج أبناء آدم، هذا من بطن هذه وهذه من بطن هذه، إلى أن وصلنا إلى مرحلة أن الأب يزوج ابنه والقبيلة تزوج الأولاد وليس هناك قرار. وصلنا إلى زمان من الانفتاح بمكان الذي يجعل لنا مساحة وحرية لاختيار شريك الحياة. حدثنا عن أهمية هذا الموضوع إذا تكرمتم.
هو للأسف أحد أهم المشكلات الحياتية إن لم يكن أغلبها، يعني ليه علاقة بالعلاقات، وخصوصا علاقات الارتباط اللي هو هيرتبط بمين وهيرتبط بيه ازاي. ويمكن لما عملنا دراسة كده، ايه أكتر حاجة ممكن تشغل بال الشباب والفتيات، وإنه لو حد جالك من المستقبل عايز تسأل عن ايه هناك، السؤال كان هرتبط بمين وشكل حياتي هيبقى ايه.
السؤال رغم انه في جزء من الفانتازيا وفي جزء من لكن سؤال رائع.
احنا جمعنا مجموعة كبيرة جدا من الشباب والفتيات وقلنا لهم لو حد جاي لك من المستقبل ويعرف معلومات عنك، شافك هناك، تحب تسأل عن ايه؟ فتقريبا ما يقرب من 8 من كل 10، إلا ما يكون 9 من كل 10، قالوا 90% يعني، قالوا أنا عايز أعرف أنا اتجوزت مين وكنت سعيد معاه ولا لا.
وكأنه جزء بيشغل بال كتير من الناس في الحياة وبيبني عليه قرار، ربما يكون هو متوتر وهي متوترة ومضطرب، هل هو ده القرار الصح؟ هل سيكون هو أسعد إنسان؟ هل في بديل وفي فرصة بديلة أحسن أم لا؟ الموضوع من الأهمية بمكان، لأنه شريك حياة دكتور، تحدث عن شريك هنكمل معاه ربما قد اللي فات من عمرنا مرة واثنين وثلاثة، من أطال الله في أعمارهم، نسأل الله يعني طول العمر للجميع. الموضوع ليس من السهولة بمكان وحقهم دكتور.
هل تعلم حضرتك أن في أسباب لفشل الزواج؟ منها أسباب اقتصادية، ومنها أسباب اجتماعية، ومنها أسباب نفسية، ومنها أسباب أسرية، أسباب كتير أكيد تعلم. هل تعلم أن أحد أهم هذه الأسباب إن لم يكن أهمها هو اختيار شريك حياة غير مناسب؟
يعني رغم أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الزواج وشرع أيضا الطلاق لأن تنفصل الحياة بشكل فيه من الفضل والمعروف الذي يحفظ الأسر، يعني شيء طبيعي أن يكون الإنسان يجرب ما دام هناك باب أو مخرج في هذا الموضوع دكتور، لما لا؟
هي بقى الفكرة، التجربة دي اللي بتخلي الحياة أسوأ مما تتخيل، لأن هذه التجربة بتاخد من الوقت والعمر والجهد، هذه التجربة بتهد الشخص، بتقلل ثقته بنفسه وتقلل ثقته بغيره، التجربة دي بتخليه يستهلك طاقته ويستنزف نفسيته. عشان كده دايما أقول للناس ما تجربش في علاقاتك، بلاش التراند ايرور في ارتباطاتك، دايما أقول للناس ركز كويس، ركز كويس في تحديد احتياجاتك، اعرف الفرق ما بين اللي انت عايزه واللي انت محتاجه. أهم شيء في اختيار شريك الحياة هو إنك تعدل طريقة تفكيرك.
تفكيرك أنت؟ يعني الإنسان بنفسه هو من يعدل طريقة تفكيره؟
بالضبط.
كيف دكتور وهو يريد أجمل فتاة وهي أوسم شاب، هو يريد التي لها حسب ونسب وهي تريد من لديه ثروة مالية، هو يريد من تكون أما تحمل صفات تنعكس على أبنائه من كذا وكذا، وهي تريد من ورائه عائلة تستند إليها في المستقبل وتتباهى بها أمام أبناء. الكل يبحث في الآخر عن صفات الكمال تقريبا، يعني الكمال لله، لكن الكل يبحث عن هذا. كيف نعدل طريقة تفكيرهم في هذا؟
بنسألهم هي إيه نيتك في الجواز؟
عددها النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح النساء، قال تنكح المرأة يعني لمالها ولنسبها ولحسبها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يدك.
ده طريقة تقييم الارتباط،
أليس؟ لا،
ملوش
لا ليس معيار،
ملوش علاقة بالنية.
نعم،
يعني ده طريقة دراسة الحالة، كيس ستادي، لكن النية الانتنشن بتاعته ايه؟
أقول بصدق يا دكتور، ويعني ولا يغضب مني المستمعين الكرام ولا سعادتك في هذه المسألة، هناك من يتزوج بالنية العادية، يريد أن يكون له أسرة وبيت، ويريد أن يكون عنده استقرار في الحياة وينجب أبناء، هذا الأمر الطبيعي. وهناك من يريد أن يتزوج من تسافر معه في الغربة فلا يكون هناك بوحده عرضة لهذه المغريات الموجودة وأن يعف نفسه في هذه المسألة. وهناك من يريد أن يتزوج من تقوم بإنفاق جزء من مالها وراتبها حتى تستقيم الأسرة ويستطيع أن يكمل مشوار الحياة. أكمل صحيح. أم أقف؟ يعني هناك أنماط كثيرة.
صح.
هناك من يريد الزواج لإرضاء أمه، وهناك من يريد الزواج من أجل أن يكون زي ابن عمه، وهناك من يريد الزواج حتى لا يقول أنه يعني ليس لديه القدرة على ذلك. يعني أمور كثيرة من النوايا التي تدخل في النفس يعني يجلس يفكر فيها مع نفسه ليل مع نهار.
عشان كده لو عايزين نحل 3/4 مشاكل الزواج في العالم العربي، لازم كل اللي بيدور على شريك حياة يسمعنا ويحط الكلام اللي هقوله حلقة في قلبه قبل ودانه.
واضح ان الكلام مهم يا دكتور.
جدا.
اكتب وراك، اتفضل.
اوعى تتجوز عشان سنك كبر، واوعى تتجوزي عشان اللي في سنك المفروض تتجوز. اوعى تتجوز عشان اهلك طلبوا يجوزوك، واوعى تتجوزي عشان ترتاحي من خدمة اخواتك. اوعى تتجوز غير لما تلاقي اللي تحترمك وتقدر رجولتك. واوعى تتجوزي غير اللي تلاقيه يحنو عليكي ويحترم أنوثتك. اوعى تتجوز غير لما تلاقي اللي تقدر منك عطائك. واوعى تتجوزي غير لما تلاقي اللي يحترم فيك ضعفك. اوعى تتجوز غير لما تلاقي حد اختارك. واوعى تتجوزي غير لما تلاقي حد مختارش غيرك. اتجوزوا اللي يكمل معاكوا رحلة الحياة، مش تتجوزوا اللي يكمل عليكوا في الحياة. اتجوزوا اللي يخليكوا دايما سعداء وانتوا مع بعض، دايما قابلين وجودكوا مع بعض، دايما متقبلين بعض حتى في مشاكلكوا مع بعض. مش تتجوزوا اللي تحسوا ان انتوا الاتنين حمل على بعض. اتجوز عشان لقيت اللي يحسسك انك اخيرا هتتجوز. اتجوز عشان لقيت اللي يحسسك ان انت تستاهل كل حاجة كويسة. غير كده بلاش تخدم على خطوة الجواز، بلاش تحط على نفسك أعباء جديدة. لو الجواز مش هيفيد لك خطوة جديدة في حياتك، إنه يدخلك شخص سوي في حياتك، إنه يحسسك إنك مقبول مرغوب محبوب في حياتك، بلاش منه في حياتك.
هنلاقي كل الناس اللي عندها الصفات الرائعة دي فينا دكتور؟
دي مش صفات رائعة، دي صفات متوازنة. إحنا مش محتاجين ناس مميزين، إحنا محتاجين ناس أسوية نفسيين.
ونعمل إيه دكتور في العريس والعروسة اللي كل شوية الأهل يجيبوه للطرف التاني وكل شوية يحطوه قدامه أو قدامها ويقولوا له اقعد بس معاه، ادي له فرصة وخليه يمكن يكون بيحاول. يعني الأب نفسه يجوز بنته والأم نفسها تجوز ابنها، كل يوم يجيب عريس أو عروس.
نعمل كده، نعمل كده عادي جدا،
نقابل كل الناس اللي بتجيبها العيلة وبنقعد
نقابل معهم. لأن ده زواج، نوع من الزواج اسمه زواج الترشيح.
حلو.
زواج الترشيح بعض الناس بتسميه زواج صالونات، وزواج الصالونات نسبة استقراره أعلى بكتير من الزواج عن حب. تخيل،
اختيار كان موضوعي من البداية، طرعت فيه أبعاد كتير.
لما بنسأل الناس تفتكر أن زواج الصالونات ده نسبة استقراره ونجاحه أكبر ولا نسبة الزواج الناتج عن ارتباط ومحبة، بيستغربوا أن نسبة الزواج اللي ناتج عن الترشيح، أنا بسميه زواج ترشيح، لكن بعض العوام من الناس بيسموه صالونات. وده لا أرى فيه أبدا ما يعيب الفتاة أو يعيب الشاب. كان ممكن أن هم يقابلوا بعض في أي مكان، لو بياخدوا كورس في حتة واحدة كانوا شافوا بعض. كل ما في الأمر إن إحنا عملنا موقف مصطنع عشان الناس تشوف بعض، بس ليه معايير عشان ينجح؟
ألا وهي؟
ما تروحوش تتفرجوا على بعض، روحوا تفرجوا على جزء تاني من نفسيتكم، هيعرف يعيش مع الشخص اللي قابلته ولا لأ.
ممكن توضيح أكتر يا دكتور للنقطة؟
ما تروحش تتجمل، ما تروحش تطلع أحسن ما فيك، روح اتعامل على طبيعتك، اظهر شخصيتك الحقيقية، بين طبعك الحقيقي، بين أسلوبك الحقيقي.
هو شايف نفسه كده، هو شايف نفسه أجمل حد وأوسم حد.
لا لا، يا ريت ده للأسف في
وهي ناس شايفة نفسها كده برضو يا دكتور.
لا، كنت أتمنى أن ده يكون حقيقي. في زواج الترشيح أو زواج الصالونات كل واحد بيروح عشان يبين أنه قد إيه متواضع وقد إيه كريم وقد إيه لطيف وقد إيه شيك وقد إيه هايل. أنت محتاج تروح تتعامل بطبيعتك الشخصية بحقيقتك علشان خاطر تعرف الناس اللي قدامك دي
كمين هذا الكلام
كمان على حقيقتها، فانتوا الاثنين تشوفوا بعض على حقيقتكم.
طيب دكتور، مسألة حجم التوقعات المبنية على جواز الحب أو جواز الصالونات أو جواز الترشيحات بتكون أقل بكتير من في جواز الترشيحات، لأنه ما فيش بينهم أي شيء أو أمال أو وعود تخليهم في المستقبل يبحثوا عنها أو أحلام تكون موجودة في بيت العيلة. شخص عادي إما وإما 50-50، إنما مع الجواز بطرق أخرى تكون نسب النجاح عندهم وصل لتسعين وخمسة وتسعين في المية. تكون الصدمة أكبر لما بيلاقوا الحياة مع تحمل المسؤوليات مختلفة. حدثنا دكتور عن أهمية إن إحنا نختار صح، ولكن عامل الوقت مهم ولا لا؟ أنتظر قد إيه عشان نتجوز؟
اسمح لي أسأل حضرتك ومتابعينك الكرام، هل الساعة بالنسبة لك أهم ولا البوصلة؟
لكل أهميته.
لو طلبت إن حضرتك تختار واحدة بس، تختار الساعة ولا البوصلة؟
ده سؤال محير جدا يا دكتور. يعني
لا بالعكس، ده مش محير خالص خالص.
البوصلة بالنسبة لي.
إجابة صحيحة. اختيارك للساعة اختيار خاطئ، لأنك هتستدل بيها على الوقت، والوقت ممكن تستدل بيه على أمور تانية غير الساعة. الليل والنهار، الشمس والقمر، الشروق والغروب. أما البوصلة فلا بديل، لأنك لو ركزت على الساعة مش هتعرف أنت رايح فين من غير بوصلة.
الله.
فهتفضل تلف حوالين نفسك وتضيع وقتك. أما لو ركزت على البوصلة هتستعين بأي من مثبتات ومحددات الوقت وتقدر توصل لهدفك. اللي عايز يرتبط ومشغول بالوقت ما عندوش بوصلة.
جميل.
فطول الوقت بيلف مع عقارب الساعة، بيلف حوالين نفسه.
كان يحكى قديما الدكتور بأن واحد من الناس سأل واحد ماشي، قال له أسلك أي الطريقين، يمين ولا شمال؟ قال له أنت رايح فين؟ قال له مش عارف. قال له خد أي طريق.
مظبوط.
اللي تايه بيلف حوالين نفسه مش هيوصل في الوقت المناسب.
مفيش بوصلة.
الحياة بتقف في النقطة دي. لو محدش عنده هدف ونية صادقة في الجواز دكتور، هيفضل يلف في دايرة مفرغة، أم ممكن يجي وقت معين كده وحد ياخد بإيده ويوصله للطريق الصحيح عشان يتجوز صح؟
لا، ياخد بإيده دي زي فكرة أنا برفضها كده، اسمها جواز البنت سطرة واسمها استقرار الولد بيحصل بالجواز. أنا برفض الفكرتين دول وشايف إن هما مش منطقيتين، لكن الناس بتجري ورا اللي عايزاه مش ورا اللي محتاجاه.
في فرق بين الاثنين؟
شتان
الرغبات والاحتياجات،
شتان ما بين اللي أنا عايزه واللي أنا محتاجه. اللي أنا عايزه ممكن استغنى عنه، اللي أنا محتاجه ما ينفعش استغنى عنه.
جميل هذا الكلام. فاصل ونرجع نكمل معكم رحلة في اختيار شريك الحياة. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، مستمع إذاعة دبي للقرآن، فاصل قصير ونعود إليكم. فابقوا معنا في هذه الحلقة المميزة ونحن نتساءل عن شريك الحياة، فانتظرونا. مجددا مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس مع سعادة الدكتور أحمد هارون. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا مرحبا دكتور.
دكتور، حدثنا عن اختيار شريك الحياة وأهمية ذلك وانعكاسه على الأبناء. مدى رغبة الإنسان في اختيار شريك حياة يتوافق مع مواصفاته أو شريك الحياة والسلام؟ أي حد، المهم أن البيت يكون في راجل، المهم أن البيت يكون في ستة، وبعدين يبقى في عيال، كل واحد بيأدي رسالة في الحياة ودي احنا ماشيين. بأي المنطق الإنسان يبقى ماشي وخلاص والسلام بلا مشاعر؟
والله موضوع الراجل ده بقت حاجة مش محسوبة قوي دلوقتي. ليه؟ الرجالة مش نوع واحد. أولا يعني بحب دايما أوضح أن كل راجل هو في الأصل ذكر، نعم. بس مش كل ذكر يقدر يكون راجل.
تمام، واضحة.
يعني ذكر وأنثى دول نوعين، أما راجل وست فدي صفات.
جميل.
كذلك كل امرأة هي في الأصل أنثى، بس مش كل أنثى تقدر تكون امرأة،
تحتاج إلى صفات.
لما ربنا عز سبحانه وتعالى جه يتكلم عن الحقوق في القرآن كان يذكر ذكر وأنثى،
نعم.
أما بيتكلم عن الصفات يذكر رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ورجل سلما لرجل،
هل يستويان؟ نعم. جميل، واضح المسألة.
الأمر التاني أن مش كل الرجالة واحد.
درجات، أنماط، أم اختلافات؟
أحكي لك ما سمعته على لسان إحدى الزائرات وتكلمت عنه في كتابي علمتني النفوس، وقالت لي أن مش كل الرجالة واحد. قلت لها أكيد في أنماط، في شخصيات. قالت لي لا 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 لا، أنا بتكلم عن مش كل الرجالة واحد عند الستات. قلت لها وضحي لي الستات بتشوف الراجل إزاي. قالت لي في راجل قلته أحسن، وفي راجل زي قلته، وفي راجل أحسن من قلته. نقول كمان
واضح. يعني هذا الانعكاس اللفظي وصل رسالة عميقة جدا في
شوف كلامها
أهمية وجود الرجل في حياة الست وما ما
يشوف لها زي.
يعني وجوده زي عدمه،
راجل زي قلته،
نعم.
موجود ومش موجود،
نعم.
وراجل أحسن من قلته يعني عامل إضافة،
نعم.
وراجل قلته أحسن يعني يا ريته ما جاش عامل مشاكل.
جميل. حدثنا دكتور الآن عن من يختار شريك الحياة، كيف يدير فترة الخطوبة. أعطينا وصفة لإدارة فترة الخطوبة حتى تكون فترة ناجحة.
الحقيقة أن الخطوبة الناجحة هي أهم أو من أهم معايير الزواج الناجح.
المقدمات المشرقة تؤدي إلى نهايات مشرقة أيضا.
اتحولت فترة الخطوبة في مجتمعاتنا العربية إلى فترة تمثيل أعظم،
وارد ودبدب.
حتى العيلتين، مش بس الشخصين، العيلتين البتين اللي مفروض يشوفوا بعض على حقيقتهم الاتنين بيحاولوا يطلعوا أحسن ما فيهم قصاد العيلة التانية. كل حد بيحاول يتجمل، بيتجمل بشكل غريب ومريب وملوش أي داعي خالص إن هم يعملوا كده. بيتجملوا من غير ما يكونوا حاطين في دماغهم المفروض يعملوا إيه. فترة الخطوبة مش الهدف منها ان كل واحد يطلع احسن ما فيه، الهدف منها ان كل واحد يظهر على حقيقته، الهدف منها ان كل واحد يبان على طبيعته عشان ما يتفاجئش بعد كده بشخصية لا هو اختارها ولا هي اختارته. فترة الخطوبة الهدف منها ان كل واحد يتصرف بالطبيعة بالحقيقة بالشكل اللي هو عليه عشان يقيم الطرف التاني هيقبله زي ما هو، هيعرف يعيش معاه، ولا هيتفاجئ بيه ويرفضه ويتمرد عليه. الناس لأن بيكون عندها إحساس فطري بالخوف من الرفض بتحاول تتجمل في أغلب المواقف عشان بتخاف تترفض، بس هو مش واخد باله إن الرفض في الخطوبة ده أكبر مكسب،
أرحم بكتير من الكارثة بعد
ده كده. أكبر مكسب. لو شايف إن هو خسر الخطبة فدي خسارة قريبة على خسارة أكبر ممكن تحصل بعدين.
ماذا لو كان تقييم أحد الطرفين للآخر خاطئ خلال فترة الخطوبة؟
فترة الخطوبة مش محتاجة تقييم، فترة الخطوبة محتاجة محاكاة مش تقييم، مش بنعمل له اختبار.
هل طبيعي واحد من الطرفين يقول للطرف الثاني خلال فترة الخطوبة أنا ما حسيتش بنفسي معك؟
ده طبيعي ومنطقي ومطلوب،
لهذه الدرجة من الصدق؟
طبعا مطلوب لو حس يقول كده على طول، لو حس انه مش مبسوط، لو حس انه هو مش مرتاح يروح يقول كده.
وهل يعتبر الطرف الآخر ذلك طعنة فيه؟
يمكن كنت لسه بوضح لحضرتك الخوف الفطري من الإحساس بالرفض، خوف بيخلينا ممكن نقبل نكمل في سكة مش بتاعتنا،
عشان فقط الخوف من،
عشان ما حسش انه مرفوض، عشان ما حسش ان انا قليل، عشان ما حسش ان انا عندي مشاكل. هذا الخوف الفطري من الإحساس بالرفض خوف صعب، خوف مؤلم مجهد، محتاجين ان احنا نحس نفسنا اكتر.
طيب دكتور، حدثنا عن سقف الطموحات والاحلام عند كل طرف من التاني خلال فترة الخطوبة، والصدمة لما بيكتشفوا انه صعب جدا يقدروا يقربوا من هذا السقف ايضا، على مستوى المشاعر، على مستوى الاحاسيس، على مستوى التعاملات العائلية، على مستوى تقبل الاخر، على مستوى حل الخلاف، على مستوى التنازلات. حدثنا عن هذه المسألة تحديدا.
ارتفاع سقف التوقعات في العلاقات معناه ان في سقف طويل عريض كبير من غير أعمدة ممكن يقع على دماغ الشخص رفع التوقعات في اي وقت. عشان كده عشان ترفع سقف كبير لازم يكون له أعمدة، والأعمدة أربعة: القبول والتقبل والثقة والأمان.
الله.
القبول اللي هو الأكسبتنس، هو قبلك زي ما أنت مهما كانت فيك من عيوب، هو متقبل وعيوبك. والثقة يبقى ده قبول أكسبتنس، والتاني تقبل أبروفل. والثقة إنك حاسة معاه إن مش هيتغدر بيك، إنك حاسس معاها إن مش هتطمع فيك. والأمان إنك مطمن، مطمن إنك تطلع كل اللي جواك حتى لو كنت حاسس إنك ما بتعرفش تعمل ده قدام أي حد.
جميل هذا الكلام.
قبول، تقبل، ثقة، أمان.
جميل دكتور، ماذا عن خلافات فترة الخطوبة، ولأي مدى يمكن أن ننتظر لحل الخلاف والعودة مرة أخرى لتكملة فترة الخطبة؟
فترة الخطوبة إن لم تحدث فيها خلافات فهي لم تحقق الهدف منها
أصلا.
بالضبط. الخطوبة ليست هدف في حد ذاته،
هي تجربة كل ما يمكن تجربته قبل الزواج،
هي وسيلة لتحقيق الهدف، والهدف برضو ليس
يعني هي
الزواج.
تجربة لتجريب الخلافات وكيفية إدارة هذا الخلاف فيما بينهما أم لا؟
لا، هم محتاجين أن كل واحد يشوف نفسه على طبيعته، يشوف نفسه على شخصيته. فالهدف من الخطوبة هي جاست وسيلة، مش بتوصلك للجواز. حتى الجواز نفسه على فكرة مش هدف.
نعم،
الجواز وسيلة، وسيلة أن الارتباط يكون مشروع، يكون مقنن، هي بس وسيلة.
ماذا لو كانت الخطوبة بين شخصين كل منهم يعيش في بلد فقط يتواصل عبر الفضاء الإلكتروني؟
سؤال حضرتك يمس شريحة كبيرة جدا في مجتمعاتنا العربية. إجابتي بتزعل ناس كتير، بتزعل شاب متغرب عشان يبني نفسه وما عندوش وسيلة إنه يخطب غير إنه يخطب عن بعد. بيزعل مني لما أقول له لا أنت عرفتها ولا هي عرفتك. وبتزعل بنت نفسها تتخطب وتفرح لما أقول لها إنك مش هتعرفي كفاية فتقول لي هو أنا لقيت حد قريب مني وقلت لأ. أنا عارف إن إجابتي بتزعل، بس أنا خايف، خايف لأقول إن الأمر ده عادي ومقبول فما يركزوش أضعاف ما المفروض يركز وهو قدامك. دكتور، إحنا مش بنسمع الناس بودنا، إحنا بنسمعهم بعنينا. لما بتشوف الشخص قدامك بتعرف تسمع الكلام اللي بيقوله بعينك
من غير ما يتكلم،
صادق غير صادق، أمين غير أمين.
تنصح بإيه دكتور؟ ما يكملوش ولا يكملوا؟
ما أقدرش أنصح بده أو ذاك، ما أقدرش. ولكن أقدر أقول خلي عينك في وسط راسك وبذلي نشاط مضاعف، وأقول له خلي عينك في وسط راسك وابذل أوقات في التواصل مضاعف. يمكن دلوقتي مع التطور وجود الصوت والصورة وإن هم يقدروا يعيشوا مع بعض، في ناس بتفتح الموبايلات وتفضل أونلاين طول اليوم مع بعض. والله لو كان ده كافي أوكي، بس لو أنا فتحت دلوقتي لايف، اللايف بالمقاس الفيرتيكال ده بيبقى شايف قد إيه من حياتي
اللي أنا عايز أظهره بس
فقط،
الصورة اللي أمام الشاشة فقط، ويمكن كمان تكون بالفلتر.
طب واللي حواليها؟
وطبيعة العلاقات ودارة الانفعالات وأهمية لحظات الغضب والحزن.
الله يفتح عليك
دكتور. يعني في فترة الخطوبة مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الإقبال على الزواج في الأمطار الأخيرة، ومسائل الخلاف على بعض الأمور المادية التي ربما ينظر كل منها إليها من وجهة نظر مختلفة. هي تنظر إليها بأنها أساسيات تقدير له، وهو ينظر إلى أنها مسألة استغلال في وقت حرج عندما يقترب من الزواج. الخلاف حول الأمور المالية أهميته وأهمية إدارة الخلاف فيه بنجاح خلال فترة الخطوبة.
من أهم علامات نجاح الخطبة أو فترة الخطوبة هي الاختلافات، حتى الاختلافات المادية، لأن أنت بتعرف طبيعة الشخصيات المختلفة، بتشوف طريقة تفكيره في الماديات إزاي، هل هي من أولوياته وبدرجة كام. فدي كلها حاجات إيجابية جدا جدا. ولكن في نقطة بعض الناس بتتخيل إنها لما تبالغ في المهور، لما تبالغ في الطلبات، ده معناها أنها بتؤمن بناتها مثلا، وللأسف ده كلام مش حقيقي. الكلام الحقيقي والمنطقي إنك تكون متأكد إن مغالاتك في المهور والطلبات مش هو ده اللي هيأمن بنتك، بس اللي هيأمن بنتك إنك تعتمد على مستوى خبرتك في فهم اللي متقدم لها، إنك تعتبره صاحبك مش بس ابنك.
الله.
تقرب منه وتصاحبه وتتواصل معاه وتكون على قرب من شخصيته، لأن بخبرتك الكبيرة كأب هتقدر تفهم كويس طبيعة شخصية هذا الشاب، وساعتها تقدر تضمن لبنتك شيء من الاستقرار.
السؤال الأخير في حلقتنا النهاردة دكتور، وأرجو تتحملنا فيه
على رأس،
لأن سؤال ربما يكون شائك جدا.
تفضل.
ماذا لو وجد الشاب تدخل مباشر من أم البنت في حياتهم واستجابة منها بنسبة كبيرة تؤثر على طبيعة العلاقة خلال فترة الخطوبة؟ وماذا لو كانت البنت أيضا ترى أن الابن هو ابن أمه وبيسمع كلام أمه، واللي بيتحكم في الموضوع أمه، واللي بتشتري الهدايا أمه، واللي بتعمل كل شيء هي أمه؟ كيف يدير هذا الملف الشائك؟
شوف، علاقة الشخص بأهله هي علاقة تنتهي بالموت مش بالجواز،
علاقة ممتدة إلى نهاية الحياة.
فلو لقيت حد متعلق بحد من أهله لدرجة أنه هو بيخد قراراته أو بيشاركه في اتخاذها، لازم تراجع نفسك كويس، لأنك ساعتها مش هو متجوزه لوحده.
أفهم كده دكتور أنه لو كان هذا الشخص يستطيع الانخراط ويكون واحد من العيلة ويقبل هذا الوضع يدخل ويكمل، أو يبقى من الأول لا؟
شوف يا عزيزي الفاضل، من الخطأ أنك تجيب منجاية وتبقى متأكد أن أنت هتحولها لمزايا. مفيش حد بتحول، مفيش حد بتغير، مهما كان اللي أنت عاوزه تغير له، مش معنى أنه هو شكله حلو ولطيف أنك هتقدر تحركه بره إطار شخصيته. المنجاية هتفضل منجاية، تاكلها كده، تعصرها، تقطعها،
نفس الطعم،
بس هي منجا، مش هينفع تخليها مزايا. مفيش حد بيتغير بعد الجواز، ولو اتغير في الشكل فتغيير الشخصية أصعب، لأن فيها عوامل وراثية وفيها طريقة تربية وفيها خصال نفسية. ومن المشاكل اللي الناس ما بتاخدش بالها منها في فترة الخطوبة أو التعارف ما قبل الجواز هو التفسير الخاطئ للتوافق.
ما زي ما صحيح وصول للتوافق،
زي ما وضحنا في حلقة روشتة زواج، لما يجي هو بيقولك أنا بحب المانجا جدا وهي بتحب المانجا جدا، هو ده معناه أن المانجا حلوة
ومحل العصير جميل.
مش معناه أن أنتوا الاثنين متوافقين،
رائح.
يعني إيه اللي خلاكوا أنتوا متجمعين على إيه دلوقتي؟ حاجة طعمها حلو، ناس كتيرة بتحبها، أنتوا الاثنين بتستخدموها، فين التوافق؟ التوافق إن يكون في آلية في تحمل الخلاف والاختلاف والنقاش الحاد.
رائع.
هو ده التوافق.
كلمة ورسالة أخيرة ودعوة من القلب يا دكتور لكل شاب وفتاة مقبلين على الزواج، ماذا تقول له؟
حدد أنت محتاج إيه، وحددي أنت محتاجة إيه قبل ما أنتوا الاتنين تحددوا اللي أنتوا عايزينه. وبعد ما تحدد الاحتياجات اللي أنت عايزها في الطرف التاني، الاحتياجات اللي عايز تلاقيها في شريك حياتك، اسأل نفسك سؤال مهم جدا وجاوب نفسك إجابة أمينة فعلا. الصفات اللي انت حددتها في شريك حياتك، اللي انت عايزها في شريك حياتك، اللي بتتمناها وبتسعى لها في شريك حياتك، عندك منها ايه مكتسب في شخصيتك؟
لا، هو بيدور على الحاجات اللي مش عنده. يعني يبحث عن امور تكمل ما لديه من امور اخرى.
لو بتدور على ستنا فاطمة وعايز تتجوزها، لازم انت تكون سيدنا الامام علي
رضي الله عنه وارضاه. شكرا دكتور، شكرا جزيلا على هذا الكلام الطيب. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، ينتهي معكم وقت هذه الحلقة من برنامجكم توكيل النفوس. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.